إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسادس عشر من شهر رجب لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 51 من دروس السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وقد توقفنا في اللقاء الماضي مع كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو يقص علينا وقائع هذا اللقاء المهيب برسول الله صلى الله عليه وسلم عند بيعة العقبة. والحديث أذكر بتخريجه، وقد خرجت الحديث بالتفصيل في اللقاء الماضي. الحديث رواه البيهقي في الدلائل، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وكذلك رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير، كلهم من طريق ابن إسحاق، وله شاهد في مسند الإمام أحمد وفي مستدرك الحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بسند صحيح. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتسلل كما يتسلل القطا. والقطا نوع من أنواع الطيور الثقيلة الوزن التي لا تمشي إلا ببطء وثقل. قال: فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا، حتى إذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عند بيعة العقبة أو عند العقبة الثانية. قال: خرجنا نتسلل تسلل القطى مستخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من قومنا، نسيبة بنت كعب أم عمارة بضم العين، أم عمارة رضوان الله عليها، وكذلك أسماء ابنة عمرو ابن عدي وهي أم منيع. قال كعب: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاءنا رسول الله ومعه العباس بن عبد المطلب، والعباس يومئذ على دين قومه، يعني على الشرك، لما يسلم بعد. والعباس يومئذ على دين قومه، إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه صلى الله عليه وسلم وتوثق له. فلما جلس كان أول متكلم العباس ابن عبد المطلب، أو كان أول متكلم العباس ابن عبد المطلب، واللغتان صحيحتان. فقال العباس: يا معشر الخزرج، وكانت العرب تطلق على الأوس والخزرج معا لفظ الخزرج، لأنه يخاطب الأوس والخزرج في آن. فقال العباس: يا معشر الخزرج، إن محمدا منا حيث قد علمتم، صلى الله عليه وسلم، إن محمدا منا حيث قد علمتم، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه، فهو في عزة من قومه ومنعة في بلده، وإنه قد أبى إلا لانحياز لكم، أي إلا لانضمام لكم واللحوق بكم، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك. بمن اللي بيتكلم؟ العباس بن عبد المطلب. قال: فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإن كنتم ترون أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فمن الآن فدعوه، فإنه في عز ومنعة في قومه وبلده. قال، أي كعب بن مالك: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت يا عباس. تكلم يا رسول الله، ما عاوزين يسمعوا النبي عليه الصلاة والسلام. قد سمعنا ما قلت يا عباس، تكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت، اشترط ما شئت وكلفنا بما شئت. تكلم يا رسول الله فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. قال كعب: فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع ثاني، اسلوب آخر، منهج آخر، أعظم داعية عرفته الأرض وأحكم رجل عرفته الأرض هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال كعب بن مالك: فتكلم رسول الله فتلا القرآن. مفتاح، ده المفتاح يا إخوة. وأنا قلت في خطبة مجمع الإمام إن أعظم منهج للتعريف بالله هو منهج القرآن. لماذا نشرق ونغرب ونبحث هنا وهنالك عن كتاب أو عن كتب، وبين أيدينا كتاب ربنا جل وعلا هو أعظم منهج يربط القلوب بالله سبحانه وتعالى، لأن للقرآن أسلوبه الفذ الفريد، لأنه كلام الحق جل وعلا الذي يخاطب عالم الذرة وعالم الفلك وعالم الكيمياء وعالم الجيولوجيا، ويخاطب الفلاح في مزرعته، ويخاطب المرأة في بيتها، ويخاطب الصبي الصغير، ويخاطب الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، بأسلوب ينشئه القرآن إنشاء ويبدعه القرآن إبداعا يستجيش به العواطف والعقول والقلوب ليستنطقها بوحدانية علام الغيوب جل وعلا، تارة بالخبر، ثانية بالحوار، ثالثة بالوعظ، رابعة بالترغيب، خامسة بالترهيب، سادسة بالقصص، سابعة بالمثل. إنه أسلوب القرآن الذي أنشأه إنشاء لا يمكن على الإطلاق أبدا أن تبحث عن أسلوب آخر تفتح به القلوب وتعرف به الخلق على الحق كأسلوب القرآن الكريم، لأنه كلام الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالنفس لها مفاتيح، إن أردت أن تفتح فعليك بالقرآن. قال فتكلم رسول الله فتلا القرآن. تصور ممكن واحد يرتقي المنبر يقعد ساعة لربع ما يقولش آية، تخيل يا أخي. أو يجلس يلقي درسا بين طلاب علم نصف ساعة أو ساعة فيقول قال الشيخ فلان وقال الإمام فلان وقال العلامة الفلاني ولا يقول قال الله. أي منهج أعور هذا؟ وأي منهج مختل هذا؟ حتى سمعت بأذني رجلا ينسب إلى العلم يتهكم علي وعلى أمثالي فيقول الشيخ اللي ما عندوش إلا قال الله قال الرسول. قلت هذه سبة؟ اي والله سمعت بأذني الشيخ اللي ما عندوش إلا قال الله قال الرسول. هذا منهج نفخر به ونشرف به ونسأل الله أن يتوفانا عليه وأن يثبتنا عليه. هو في أغلى من قال الله قال الرسول؟ وهل عندنا منهج إلا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فتلا القرآن، افتح القلوب بكلام علام الغيوب، اقرأ القرآن. القرآن يهدهد المشاعر ويكسر هذا الكبر في القلوب. وما من أحد أوسط إلى القرآن ولو كان على الشرك إلا وصدع جلال القرآن عناد الكبر في قلبه. إي والله. روى البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقبل ما أقول الحديث هقول آية برضه عشان يبقى قال الله قال الرسول. قال الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري وحديث ابن عباس، قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بصورة النجم، في أواخر سورة النجم آيات جليلة. يا الله، قرأ النبي آيات جليلة في أواخر السورة تطير لها القلوب. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. النبي واقف سنة 5 من النبوة في مكة والمشركون حوله، أبو جهل عمال يتوعد يقول واللات والعزى لئن رأيت محمدا يسجد هاهنا لأطأن عنقه بنعل هذه، ومع ذلك قام النبي يصلي وقرأ القرآن على مسامعهم جميعا، وأخذ القرآن أبصارهم وآذانهم وقلوبهم، وأنصت الكل لقراءة رسول الله حتى قرأ النبي في آخر السورة السجدة. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا فلم يتمالك مشرك نفسه وخر المشركون كلهم سجدا خلف رسول الله. هو مشرك؟ أي هو مشرك، هو مشرك. الحديث في البخاري، الحديث في البخاري في كتاب التفسير في باب تفسير سورة النجم، سجد آية سورة النجم، سجد المشركون وهم على الشرك. شوف جلال القرآن. وهذا هو السر الحقيقي في عودة من هاجر من المسلمين إلى الحبشة إلى مكة بعدما بلغهم الخبر أن مشركي مكة قد سجدوا لله خلف النبي، لكنهم لما رفعوا رؤوسهم أنكروا ما فعلوه، أنكروا ما فعلوه إنه الكبر، لكن القرآن صدع عناد الكبر في القلوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول كعب بن مالك فتلا القرآن. وأنا أذكر نفسي وأذكر كل طالب علم بأن المفتاح الحقيقي الذي نستطيع أن نفتح به قلوب المدعوين وأن نتغلغل به إلى أعماق النفوس البشرية وأن نصبر به أغوارها هو القرآن الكريم. فتلا القرآن. وتصار بقى لما النبي هو اللي يتلو القرآن، ها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال فتلا القرآن. شوف كعب بيقول خلي بالك من الكلمات دي، ما فيش كلمة محطوطة كده، خلي بالك من المنهجية دي.
قال فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام.
يا سلام.
فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. داعية الحي اللبق الذكي الذي إن جلس في مجلس يستطيع بذكاء وخفة ظل وحكمة بالغة دون أن يشعر الآخرين بأنه فرض نفسه عليهم هو الذي يستطيع أن يأخذ القلوب والأبصار والآذان إليه ليسمعهم عن الله وعن رسوله. تقدر على دي بس بذكاء بأدب، ما تفرضش نفسك على الجلسة، لا خلي الجلسة هي اللي تأتي إليك، خلي القلوب هي اللي تقبل عليك، مش تجلس عشان أنا راجل ملتاح ولابس غطرة وشيخ أفرض نفسي على الجلسة مهما كان الحضور. لا، مش من أدب الدعوة ولا من حكمة الدعوة. ولو كان هناك من يتكلم فليس من الأدب ولا من الحكمة إن أردت أن تفتح القلوب أن تقاطع فلانا لتفرض نفسك بدعوتك ومنهجك عليه وعلى من معه في المجلس. لا، إنما الداعية اللبق الذكي الحي هو الذي يستطيع أن يأخذ المجلس بذكاء، بخفة ظل، بحكمة بالغة، بكلمة جميلة، بإيماءة خفيفة، ليسمع هذا المجلس عن الله وعن رسول الله. فإن رأى الأبصار تعلقت به والآذان تفتحت للسماع عن الله ورسوله فليبذر ما عنده بذرا حقا على بصيرة وعلم وفهم ونور وهدى. ولا ينبغي أن يظل باذرا لهذا المجلس إن رأى إعراضا أو نفورا. قال عبد الله بن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا. يا الله، ممكن النفوس تسأم والرسول هو اللي بيتحدث؟ عشان ما تصورش تقول ليه وأعرضوا ليه ونفروا ليه وأنا بغني. يا أخي لا، النفوس، النفس جموح. ابن مسعود صحابي الجليل يقول كان رسول الله يتخولنا بالموعظة من آن لآخر كراهة السآمة علينا حتى لا نسأم. هكذا النفس البشرية، وأنا أقول دوما النفس البشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها الضلال والهدى. فلا بد أن تكون على بصيرة بمفاتيح هذه النفس لتفتحها لتسمع عن الله وعن رسول الله. قال فتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلال ده أول مجلس يجلس مع هذا الجمع الكبير 73 رجل وامرأة، فتلا القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام. اللهم ارزقنا هديه، عاوزين نتحرك بهذا الهدي النبوي يا شباب، في بيوتنا، في مكاتبنا الوظيفية، في وسائل المواصلات، في الشوارع، لأننا بكل أسف نرى أهل الباطل استطاعوا أن يسيطروا على جل القلوب وهم على الباطل، ونحن ومعنا الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار لا نستطيع في كثير من الأحيان أن نستنفت حتى القلوب لنسمعها عن الله ورسوله، وذلك لخلل عندنا نحن في المنهج في البلاغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يرزقنا الحكمة والبصيرة والإخلاص، إنه ولي ذلك والقدر عليه. قال ثم قال صلى الله عليه وسلم أبايعكم، بعد ما مهيئ القلوب هو وتلى القرآن ودعا إلى الله ورغب في الإسلام وعرفهم، قال ثم أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. يا سلام، والله تخلي بالك بقى. قال فأخذ البراء بن معرور بيده. الله الله الله، براء بن معرور ده شاب صغير خالص، ما كملش لسه 23 سنة، كان رجال يا أخي، شاب صغير في السن ده، يوم قايم واقف ومسك ايد النبي. وهم الشباب هم اول من نصر الدين، الشباب هم اول من نصر الدين، وهم اول من رفع الراية مع سيد المرسلين. النبي اخوانا كان شابا في ريعان شبابه، اول ما الرسالة نزلت كان النبي سن 40 سنة، 40 سنة يعني لسن اكتمال الشباب، 40 سنة. ابو بكر الصديق 38 سنة، عمر بن الخطاب 28 سنة او 27 سنة في رواية. ايه ده؟ مصعب بن عمير، الارقم بن ابي الارقم، علي بن ابي طالب، سعد بن ابي وقاص، اسعد بن زرارة، سعد بن عبادة، وسيد بن حضير، البراء بن معرور، كل دول كانوا شبابا في ريعان الشباب، في ريعان الشباب. لذلك كان النبي شديد الحفاوة بالشباب. قال فأخذ البراء بن معرور بيد النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال والذي بعثك بالحق، الله، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، أزرنا يعني أبناءنا ونساءنا، والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أبناء الحرب. ده كلام شباب، ده حماس الشباب وصدق الشباب وعطاء الشباب. شايف الفتوة في كل لفظة؟ انظر الى الصدق في كل حرف، انظر الى صدق اللهجة. بايعنا يا رسول الله، والله لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، فبايعنا، فوالذي بعثك بالحق نحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، ورثناها كابرا عن كابر. فهم يعترض قول البراء بن معرور الهيثم ابن التيهان او التيهان، واللغتان صحيحتان بالتخفيف والتشديد. يعترض كلام البراء بن معرور ويقوم عاوز زدله هو الاخر بدلوة بعد الكلام الجميل اللي البراء بيقوله ده. قال الهيثم ابن التيهان يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال أو بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، يعني اليهود فيه بينهم عهود في المدينة في يثرب، إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ سؤال وجيه جميل، يعني يخطر بباله في هذا الوقت يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها، فهل عسيت إن أظهرك الله، إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بل الدم الدم والهدم الهدم، بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. شايف الوفاء النبوي؟ ابتسم وقال بل الدم الدم، يعني دمي دمكم، والهدم الهدم أو الهدم الهدم، واللغتان صحيحتان، والهدم الهدم كلمة كانت مشهورة عند العرب عند المبايعة والمعاهدة والنصرة. بل الدم الدم والهدم الهدم، أي دمكم دمي وهدمكم هدمي أي إن طلب دمكم فكأنما طلب دمي، وإن أهدر دمكم فكأنما أهدر دمي، بل الدم الدم والهدم الهدم، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم. فقال كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا، فأخرجوا إلي منكم اثني عشر نقيبا، تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس. طب اقف كده على الأسماء الأفاضل دول بسرعة كده، شوف أول من بايع كده النبي عليه الصلاة والسلام، التسعة من الخزرج هم أسعد بن زرارة، فاكرينه رجل المبارك اللي فتح بيته وقلبه للداعية المبارك مصعب بن عمير، أسعد بن زرارة وسعد بن الربيع ابن عمرو وعبد الله بن رواحة ورافع بن مالك والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو، دول التسعة من الخزرج، ثلاثة من الأوس، أسيد بن حضير وسعد بن خيثمة ابن الحارث ورفاعة بن عبد المنذر، ومن أهل العلم من وضع أبا الهيثم ابن التيهان بدل رفاعة ابن المنذر. تسعة من الخزرج ثلاثة من الأوس. في رواية البيهقي بسند جيد قوي كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال إنا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر، فاكرين بنود البيع، إنا بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعلى ألا نقول في الله وعلى أن نقول في الله لا تأخذنا فيه لومة لائم وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب بما نمنع به أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا على كل ذلك الجنة ولنا الجنة، بس لم يعدهم رسول الله بشيء أكثر من الجنة ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله التي بايعناه عليها، يقول عبادة بن الصامت. وهكذا أيها الأحبة امتزجت الأيدي والقلوب والأرواح في مهرجان حب ووفاء وولاء لم يشهد التاريخ له مثيلا على الإطلاق. وهكذا امتزجت هذه الأيدي المتوضئة الطاهرة بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء البيعة، أو إن شئت فقل امتزجت قلوبهم وأرواحهم في مهرجان حب ووفاء وولاء لله ورسوله لم ولن تشهد البشرية له مثيلا على الإطلاق. ولكن تلك الأيدي في ترابطها وتمازجها كأنها وهي تبايع وتضم يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحب ووفاء وولاء، كأنها في ذات الوقت كانت تخنق أنفاس مخلوق حاقد آخر يسمع صوته ولا يرى. من هو؟ إنه الشيطان. نعم، إنه أزب العقبة قال كعب فلما بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ صوت سمعته قط، وهو يقول يا أهل الجباجب يا أهل الجباجب، والجباجب المنازل، المنازل، يقول يا أهل الجباجب هل لكم في مذمم والصبات معه؟ مذمم يعني محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم مذمما. فقال هل لكم في مذمم والصبات معه، يقصد الصابئين، كانوا يسمون من ترك دين الجهل والكفر ودخل دين الله يسمونه صابئة. فيقول هل لكم في مذمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم. صوت نافذ قوي. قال كعب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أزب العقبة، أو هذا ابن أزيب، ويقال ابن أزيب بضم الهمز. ثم قال له رسول الله أتسمع أي عدو الله؟ أنا والله لأتفرغن لك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهدده، أما والله لأتفرغن لك. ثم قال رسول الله ارفضوا إلى رحالكم، ارفضوا إلى رحالكم، يعني كل يذهب إلى رحله في الليل. يا سلام. فرد شاب من شباب الأنصار، كل شباب، اسمه العباس ابن عبادة ابن نضلة، قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. لسه ده احنا لسه بنسمي، لكن شايف الشباب. قال العباس ابن عبادة ابن نضلة يا رسول الله والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسيافنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك. مسألة مش مسائل حماس، لا، ده كل مسألة لها توقيت، كل حكم له توقيت. حماس لوحده ما يكفيش، خلي بالكوا يا شباب، الحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي. من يقلل من حماس عباس العباس بن عبادة بن نضلة؟ من يقلل من حماس البراء بن معرور؟ من يقلل من حماس أبو الهيثم، من حماس أبو الهيثم بن التيهان؟ لا أحد. بل من يشكك في إخلاص هؤلاء المخلصين الذين عطروا أنفاس الأرض بإخلاصهم. لكن الحماس وحده لا يكفي، ولكن الإخلاص وحده لا يكفي، بل يجب أن يكون الإخلاص والحماس منضبطين بضوابط الشرع، حتى لا تفسد من حيث تريد الإصلاح، وحتى لا تضر من حيث تريد النفع. ومن ثم أقول من الواجب على شبابنا المتحمس المخلص في أي نازلة من النوازل التي تنزل بالأمة، من الواجب على شبابنا أن يراجع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، فإن العالم يستطيع بعلمه وما آتاه الله به من فهم وبصيرة أن يرجح بين المصالح والمفاسد، وأن يوازن، وأن ينظر إلى مآلات الأقوال والأفعال. لا يستطيع الشاب أن يحقق هذا، فلنراجع العلماء. وإذا أفتى العالم فلا ينبغي لحماس فوار عندك أن تتهم العالم في إخلاصه، أو أن تشكك في صدق العالم أو فتواه، أو أن تدعي أو تزعم لنفسك أنك أحرص على الدين من هذا العالم الرباني، أو أنك أغير على الدين من هذا العالم الرباني. كلا كلا، فهذا هو الهوى، وهذا مدخل من مداخل الشيطان، قد تضر به نفسك ودينك من حيث تريد النفع والإصلاح. فليس كل مريد للخير يدركه، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لم نؤمر بذلك. انتظر، ما ينفعش يا أخي تقوم الآن على هذا الجدار تحطم، تريد أن تحطم هذا الجدار برأسك. لا، لا من الدين ولا من الحكمة ولا من الفقه، بل سيتحطم الجدار، سيتحطم الرؤوس، وسيبقى الجدار صلدا كما هو. فينبغي أن تكون على بصيرة. وأنا أقول إن الدعوة الآن تشبه الماء الذي يسري بين الصخور والحجارة. إن مرحلة الدعوة الآن تشبه الماء الذي يسري بين الصخور والحجارة، بمعنى لو أن ماء يجري وقابلته صخرة ضخمة قوية صلدة، هل يتوقف الماء عن السريان؟ لا، وإنما لا يقف أمام الصخرة ويصر أن ينفذ من خلالها، وإنما يبحث عن جدول جديد ولو كان صغيرا عن يمين الصخرة أو عن شمالها ليسير. هكذا الدعوة وهكذا الداعية الحكيم. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الحكمة والبصيرة، لكن لا تصر على أن تحطم الصخرة برأسك لتخطو بعدها على الطريق، لا، ستتحطم رأسك وتبقى الصخرة ولن تتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا. وما أحوج الأرض الآن عامة، وما أحوج الأمة الآن خاصة، لدعوة أهل الحق من أهل التوحيد الخالص والسنة الصحيحة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التقى والحكمة والفهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال النبي: لم نؤمر بذلك، ارفضوا إلى رحالكم. يقول عباس: والذي بعثك بالحق لو شئت إن شئت لنميلن على أهل منا غدا بأسافنا. لا، لم نؤمر بذلك لسه، ما ينفعش دلوقت، انت ضعيف يا أخي، مستضعف، انت بتدفع الجزية، مش تخلي بالك من الواقع؟ مش لازم شبابنا يكون على بصيرة وفهم؟ يا سيدي احنا الآن ندفع الجزية، وضع تاني خالص، لأن بعض شبابنا المتحمس يأتي بأدلة، وأنا لا أنكر صحة الأدلة، لكنه يسقطها على مناط لا يمكن أبدا أن ينسحب هذا الدليل على هذا المناط أبدا. الآن نحن في زمن تدفع الأمة فيه الجزية، فلا بد أن تكون على بصيرة بهذا الواقع. المطلوب أن نستعد إيمانيا وعقديا، وأن نعد العدة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. والأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقد مرت الأمة بكثير من هذه المراحل، مراحل الاستضعاف. هل عاندت الأمة بأمرائها وعلمائها وراحوا ليناطحوا الصخور الصماء على هذا الضعف الإيماني والمادي والعسكري؟ أبدا، وإنما كانت الأمة تلملم صفوفها وتداوي جراحها وتعد العدة إيمانيا وعسكريا وسياسيا واقتصاديا وعلميا وعمليا، لتصبح الأمة مهيئة بمفهوم السنن الربانية التي أودعها الله الكون، لتصبح الأمة مهيئة لملاقاة أعدائها. هذا هو الفهم. رسول الله نفسه فعل ذلك، رسول الله نفسه المؤيد من الله فعل ذلك. فاكرين اللي حصل في الحديبية؟ بنود الجائرة الظالمة، يجي يقول له اكتب، يقول له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، يعترض سهيل بن عمرو على البسملة، يقول له لا ما تكتب، الرحمن دي ما نعرفهاش، ايه الرحمن دي؟ اما الرحمن فوالله ما ادري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم. ويغضب المسلمون، والله ما نكتب الا بسم الله الرحمن الرحيم، والله لن نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فعال صادق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي رضوان الله اكتب يا علي باسمك اللهم اكتب. رسول نفسه، رسول نفسه، ها والله، عشان نتعلم يا شباب. الرسول نفسه، رسول نفسه، اكتب ويكتب علي باسمك اللهم، تبقى على مضض. طب اكتب يا علي هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله. لا لا لا، ايه رسول الله دي؟ لا لا لا، والله لو كنا نعلم انك رسول الله ما قاتلناك وما صددناك عن البيت، احنا مش معترفين انك رسول الله. اكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. يوم النبي يقول له امحو رسول الله يا علي، امسح كلمة الرسالة دي. يقول له لا والله، والله لا امحوك ابدا. طب هات لي الكتاب، شاور لي عليها، فين رسول الله دي؟ يشاور له والنبي يمسحها بنفسه. رسول، يمسحها بنفسه لسه، مسائل عاوزة إعداد لسه. يا رب فهمنا يا رب، يا رب فهمنا يا رب. مش كل ما تبدأ الدعوة تثمر يخرج أخ ولا اثنين ولا ثلاثة. أسأل الله أن يشرح صدور إخواننا جميع الحق، وعملية تفهم لهاش قيمة على الإطلاق، فتقطف ثمار دعوة لسنوات طوال. الحركة الإسلامية إلى الآن لم تستفد أبدا من التجربة الماضية طيلة أكثر من 100 سنة أبدا، أنا أعلنها بكل أمانة، لم تستفد الحركة الإسلامية إلى الآن من التجربة طيلة السنوات الماضية أبدا أبدا. فرقعت ملهاش قيمة، فضلا عن أن تكون مخالفة للشرع. وأنا لا أجامل أحدا من إخواننا على حساب ديني الذي أفهمه أبدا، اللي مش عاجبه ما يجيش، ما يعنينيش. إنما الدين الذي أدين الله به أنه لا يجوز أبدا العجلة، العجلة دي من الشيطان، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. عما لنا تعجل، كل مرحلة نتعجل تقطف الثمرة، كل ما تقطف الثمرة ومش عارفين نستفيد ونتعلم. أسأل الله أن يبصر قادة العمل الإسلامي بالحق الذي يرضيه. يقول ابن القيم، يا سلام، لله ذره، في كتابه الماتع إعلام الموقعين: لا يجوز للعالم أو المفتي أو الحاكم أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع. قبل الدليل من القرآن والسنة، أخي لازم تبقى على بصرة بالواقع، فهم الواقع. خلي بالك ده كلام السلف، لأن قد يظن بعض أحبابنا وبعض أبنائنا الآن أن قضية فهم الواقع قضية معاصرة. لا 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 لا، هذا خطأ خطير. قضية فهم الواقع ليست مسألة معاصرة على الإطلاق، بل هذا فهم سلف الأمة الصالح. محال أن تسحب دليلا من قرآن أو سنة على واقع تجهله، فأول خطوة تخطوها أن تكون على بصيرة بالواقع، فهم الواقع. الثاني، العلم الثاني، فهم الواجب في الواقع. ده كلام ابن القيم، يعني ايه؟ يعني فهم الدليل الشرعي الذي يتفق مناطه مع واقع المسألة المبحوثة او المدروسة. ما تستدلش بقى بدليل عام وتسقطه على مناط خاص، هتضيع الدنيا. او تستدل بدليل خاص وعاوز تنزله على مناط عام، هتعمل فتنة. اذ لابد من الربط ربطا صحيحا دقيقا بين دلالات النصوص ومناطاتها وحركة الواقع، وإلا لرأينا هذا التشرذم والتهارج والتنازع والخلاف الذي نراه قد ملأ الساحة الدعوية الآن. يبقى النبي عصام بيقوله إيه؟ خلي بالكم، لم نؤمر بذلك. أنا قلت أنا ما بحكيش قصة، السيرة دي منهج تربوي، منهج تربوي. قال رسول الله لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. هنا بقى السمع والطاعة، هنا السمع والطاعة، مش شغل بقى عاطفة جياشة إنه خالف منهج السمع والطاعة. لا، هذا هو الدين، وهذا هو الالتزام والاتباع في منهج سمع وطاعة لله ولرسوله. لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى رحالكم. اسمع بقى بيقول ايه. قال: فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا فيها حتى أصبحنا. قال كأني كان في حاجة طول الليل، شوف جلوس مع النبي وبيعة وسمع وطاعة اللي انت سمعتوه ده كله. ارجعوا فنمنا في رحالنا في مضاجعنا حتى الصباح. هم بين قومهم من أهل الشرك، ما عرف رجل من أهل الشرك عن كل هذا شيئا. شايف الرجولة؟
قال فلما أصبحنا اسمع غدت علينا جلة قريش. جلة قريش أي شيوخهم الكبار. غدت علينا جلة قريش، ما هو الشيطان صرخ وعمل فضايح، ها؟ وطبعا ده موجود في كل زمان ومكان، ممكن الشيطان يصرخ ويتلقف صرخة الشيطان شياطين الإنس ممن يملكون الآن أحدث أبواق الدعاية فيملؤون الأرض قلقا وإرجافا في ساعة أو ساعتين، وإحنا أساتذة في نقل الإشاعات. ارمي بس كده كلمة، معلش أقول يعني بينه وبينكم، بينه وبينكم عشان ما حدش يسمع، يعني أشطر ناس في نقل الإشاعة إحنا الإخوة أساتذة. إن الله يعني العوام مش كده، أقسم بالله على هذا، العوام مش كده، أشطر ناس في نقل. يقول لك ده الشيخ فلان ده دعوه له أحسن، والله ده مرض في غرفة الإنعاش. لا ده سمعت مين؟ مش عارف فلان الشيخ ادعو له ده في المعتقد. ألا امتى يا ابن الأنبار؟ مين اللي قال؟ أنا عارف أنا متأكد. وهكذا كارثة مصيبة يا أخي. تثبت يا أخي قبل ما تتكلم، تثبت. ده رب العزة تبارك وتعالى أمرك بالتثبت من خبر الفاسق. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبت. قال كعب رضي الله عنه فرجعنا إلى مضاجعنا فنمنا حتى أصبحنا، فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش أي شيوخهم الكبار حتى جاءونا في منازلنا فقالوا يا معشر الخزرج إنه قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى صاحبنا هنا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا، وإن والله ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب الحرب بيننا وبينهم منكم. فرد عليهم سادة القوم وكبراؤهم ممن لا يعرفون شيئا عن كل ما حدث في الليل، قالوا وهم يحلفون ما كان من هذا شيء وما علمناه، وهم صادقون، ما كان من هذا شيء وما علمناه. قال كعب وصدقوا إذ لم يعلموا. قال وبعضنا ينظر إلى بعض. وهكذا عادت الأنصار الأطهار الأبرار الأخيار إلى ديارهم بهذه البيعة الجديدة، وهم يحملون أملا جديدا ونورا جديدا وحبا شديدا للنبي صلى الله عليه وسلم. عادوا يحملون نورا سيضيء، لا أقول طرق يثرب، بل سيضيء الأرض بأسرها. عادوا يحملون ربيعا جديدا، ويحملون في أصلابهم من سيخرجون إلى هذا الوجود ليرفعوا راية التوحيد والسنة خفاقة في جل الوجود. ففي أقل من 50 عاما رفرفت راية الإسلام على 2/3 الكرة الأرضية بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء الأطهار وأبنائهم الأخيار. قال ابن إسحاق فلما رجع الأنصار
الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة أظهروا الإسلام بها، خلاص أظهروا الإسلام بها، وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك. هذه لطيفة أختم بها محاضرة الليلة. يقول: وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك، منهم عمرو بن الجموح، منهم عمرو بن الجموح ابن زيد بن حرام، قال: وكان ابنه معاذ ابن عمرو ممن شهد العقبة. لا إله إلا الله، ابن عمرو بن الجموح، معاذ ابن عمرو بن الجموح كان ممن شهد العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرفهم، وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره يقال له مناه، اسم الصنم مناه، كما كانت الأشراف يصنعون، يتخذه إلها يعظمه ويطهره. فلما أسلم فتيان بني سلمة، ابنه معاذ ومعاذ بن جبل وغيرهما كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو بن الجموح في سواد الليل كده، اذهبوا الى هذا الصنم. ثم يأخذونه فيحملونه ويطرحونه في بعض حفر بني سلمة، مكان كده بيلقى فيه النجاسات والقاذورات، يلقون فيه هذا الصنم الخشبي، يلقونه منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو بن الجموح قال: ويلكم، من غدا على إلهنا هذه الليلة؟ من عدا على إلهنا هذه الليلة؟ لا إله إلا الله، إله يسرق، يعني ما زال مصرا على أنه إلهه. من عدا على إلهنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمس يبحث عنه يدور على إلهه، حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، يذهب عنه القاذورات، يذهب عنه النجاسات ويطيبه كمان. ثم قال: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه، يعني يريد أن يثأر لإلهه، لو أعرف من اللي عمل فيك العمل السودة دي لأخزينه. فإذا أمسى ونام عدوا عليه البطلان، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل، فيأخذونه فيطرحونه في بئر من آبار بني سلمة، فيستيقظ عمرو فيبحث عنه، فإذا وجده طهره وغسله وطيبه، وقال: والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. ليلة وليلة وليلة، سبحان الله. قال: فلما أكثروا عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما، فكر بقى، فغسله وطهره وطيبه، ثم جاءه بسيف فعلقه فيه. جاب السيف بتاعه وعلقه، قال له: اتصرف انت بقى. ثم قال: إني والله ما أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع، يعني إن كنت إلها حقا خلص على اللي يجي، خلص نفسك، فهذا السيف معك. قال: فلما أمسى ونام عمرو بن الجموح عدوا عليه، فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فربطوه في عنقه بدل السيف، يعني قمة في الإذلال، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر من عذر الناس، يعني الحيض والنجاسات والقاذورات. فغدا عمرو بن الجموح فلم يجد في مكانه ولم يجد السيف، فخرج يتبعه يبحث عنه، حتى إذا وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، رآه على هذا الحال وأبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن قال إيه بقى؟ قال كلاما جميلا أوي، قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. قرن اللي هو الحبل، يعني مربوطين انتوا الاثنين في حبل، إله وكلب. أف لملقاك، يقول لهذا الإله المكذوب أف لملقاك إلها مستدن، الآن فتشناك عن سوء الغبن، الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرزاق ديان الدين، يعني الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. ولله دار القائل أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. القصة الحقيقة قابلة للتحسين، قصة جميلة قابلة للتحسين، قصة رواها أبو نعيم في الدلائل، رواها أبو نعيم في الدلائل من طريق ابن إسحاق عن أبيه عن رجل من بني سلم، وإسحاق بن يسار تابعي ثقة، تابعي ثقة. أما إن كان الرجل المبهم صحابيا فالإسناد حسن بلا شك، إن كان الرجل المبهم في هذا الإسناد صحابيا الذي يروي عنه هذا التابعي الثقة فالإسناد حسن بلا شك. أتوقف عند هذا القدر لأواصل الحديث في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى عن طلائع الهجرة المباركة إلى يثرب، وأسأل الله جل وعلا أن يجزي عنا نبينا خير الجزاء وأن يجزي عنا أصحابه خير الجزاء وأن يجمعنا بهم معه في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.